كنا قد بدأنا في المنظومة الحائية للإمام أبي بكر ابن أبي داود السجستاني، بعد أن تحدث رحمه الله عن صفة الكلام وأشار إلى مذهب أهل السنة والجماعة، كما أنه أشار إلى مذهب المخالفين عموما والجهمية خصوصا، يتابع رحمه الله يذكر المسائل الأخرى في العقيدة. يقول: وقل يتجلى الله للخلق جهرة كما البدر لا يخفى وربك أوضح وليس بمولود وليس بوالد وليس له شبه تعالى المسبح. وقد ينكر الجهمي هذا وعندنا بمصداق ما قلنا حديث مصرح، رواه جرير عن مقال محمد، فقل مثل ما قد قال في ذاك تنجح. هذه الأبيات الأربعة كلها تتعلق برؤية الله عز وجل، ورؤية الله عز وجل يوم القيامة، رؤية المؤمنين لله عز وجل يوم القيامة، هذه ثابتة دل عليها الكتاب والسنة المتواترة، وقد حصل عليها إجماع المسلمين. ولا ينكر رؤية المؤمنين لله عز وجل يوم القيامة إلا الجهمية ومن تأثر بهم. وقد قال بعض السلف: من أنكر رؤية الله فحري أن يحرم منها. هذه المسألة من أهم مسائل العقيدة، النعم التي ينتظرها المؤمن يوم القيامة كثيرة جدا لا حساب لها، وأعظمها رؤية رب العالمين. ولذلك يقول الله عز وجل للذين آمنوا الحسنى وزيادة. الحسنى هي الجنة، وزيادة هي رؤية رب العالمين. قل، الخطاب هنا لصاحب السنة أو للسني، يقول: قل غير متردد ولا شاك، يتجلى الله، أي يرى الله عز وجل، يتجلى الله أي يظهر للخلق. المراد بالخلق هنا هم المؤمنون، هكذا أتوقع، مع أن المؤلف عمم هذه اللفظة. طبعا إذا كان المراد بالخلق هم عموم الخلق، المسألة فيها خلاف، هناك خلاف في رؤية المنافقين لله عز وجل ورؤية الكفار لله عز وجل. أجمع المسلمون وخاصة أهل السنة والجماعة على أن الله عز وجل يرى يراه المؤمنون. هذه المسألة هي التي نتحدث عنها. أما رؤية المنافقين فالمنافقون أيضا يرونه في عرصات القيامة، ورؤيتهم لا تكون رؤية تلذذ وتنعم، بل تكون رؤية عذاب، لأنهم سيتأسفون بعدما يحرمون على النعمة التي كانت تنتظرهم لو لم يكونوا منافقين. هذا بالنظر إلى المنافقين. المنافقون الراجح أنهم يرون الله عز وجل في عرصات القيامة. أما الكفار فالراجح أنهم لا يرونه، لا يرون لا في عرصات القيامة، طبعا ما بعدها هم لن يدخلوا الجنة حتى يروه في الجنة. إذن تعميم المؤلف هنا تعميمه في قوله وقل يتجلى الله للخلق، أتوقع أن يكون مراده بالخلق هم المعروفون المقصودون هنا وهم المؤمنون، وإن كان أراد العموم فهذا يكون رأيه، والخلاف في هذا معروف، ورؤية الكفار في عرصات القيامة كما قلت الراجح أنهم لا يرونه، أما المنافقون فيرونه. أما الجنة فالكفار والمنافقون بما أنهم لا يدخلون الجنة فهم محرومون عن رؤية الله عز وجل. يقول الله عز وجل عن الكفار كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، وجهرة أي عيانا جهارا لا يكون بينهم وبين الله ما يحجبهم عنه. ثم قال كما البدر لا يخفى، البدر هو القمر ليلة الرابع عشر عندما يمتلئ نورا. يقول يرى الله عز وجل كما يرى البدر ليلة الرابع عشر. هذا التشبيه هو مأخوذ من قول النبي صلى الله عليه وسلم إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر. هنا تشبيه هو تشبيه الرؤية بالرؤية، لأن رؤية القمر ليلة الرابع عشر الرؤية من أوضح ما تكون. فلذلك ذكر في الأحاديث في رواية يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تضارون في رؤيته، أي لا يلحقكم ضرر في رؤية الله عز وجل مثل ما يكون في رؤية الأشياء في الدنيا بسبب الزحمة وبسبب المزاحمة والمدافعة قد يلحق أحدا ضرر. وفي رواية لا تضامون من الضم، أي لن تحتاجوا إلى المدافع حتى تروه. وهذا التشبيه هو تشبيه الرؤية بالرؤية، أي رؤيتكم لله عز وجل ستكون واضحة جدا، لا يلحقكم فيها أي تشويش وأي ضرر. إذن كلام المؤلف هنا مأخوذ من نص الحديث كما البدر لا يخفى، إن كما أن البدر ليلة الرابع عشر لا يخفى، كذلك تكون رؤية الله عز وجل رؤية المؤمنين لله عز وجل. وربك أوضح، أي يعني القمر مخلوق من مخلوقات الله عز وجل ومع ذلك رؤيته تكون واضحة. أما رب الله عز وجل، أما الرب سبحانه رب الخلائق ربنا فهو أوضح، أي أكثر نورا ووضوحا. الخلاصة أن رؤية المؤمنين لله عز وجل ستكون بهذا الوضوح، وليس بمولود وليس بوالد وليس له شبه تعالى المسبح. هذا البيت كله مأخوذ من سورة الإخلاص، لأن الله عز وجل يقول في سورة الإخلاص قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الكف هو المكافئ المسامي الشبيه. يقول ليس بمولود، الله عز وجل ليس مولودا يعني حتى يكون له والد حتى يكون من جنس المخلوقين، وليس بوالد أي ليس ممن يعني ليس له أصل وليس له فرع، يعني ليس مثل المخلوقين الذين يتوالدون. الذين لهم أصول ولهم فروع وليس له شبه أي ليس له نظير ومثل ومكافئ وكفء تعالى الله عز وجل تعاظم وله العلو المطلق المسبح أي المنزه من كل عيب. المؤلف رحمه الله هنا لخص ما ورد في هذه السورة ليس بمولود وليس بوالد وليس له شبه ولم يكن له كفوا أحد. ولذلك لو عبر المؤلف بقوله وليس له كفء كان أحسن، حتى الوزن لا يخرج فيه خلل وكان موافقا لما جاء في هذه الصورة. أما نفي التشبيه فنحن ننفي التشبيه، ننفي أن يكون الله عز وجل شبيها بمخلوقاته أو أن تكون صفاته مثل صفات المخلوقين أو أن تكون صفات المخلوقين مثل صفات الله عز وجل، نحن ننفي هذا والتشبيه كفر. ولكن المتكلمين يستعملون هذه اللفظة كثيرا كلمة تشبيه ويسلطون النفي على كثير من صفات الله عز وجل بحجة أنها تستلزم التشبيه. ولذلك التعبير الأمثل، التعبير الذي ليس فيه أي خلل، نفي المثل عن الله عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وكذلك نفي الكفر كما في هذه السورة وليس له كفوا أحد ولم يكن له كفوا أحد. ثم قال وقد ينكر الجهمي هذا راجع إلى البيت الأول وقل يتجلى الله للخلق جهرة، الإشارة إلى البيت الأول. يقول قد يأتي للتحقيق وقد يأتي للتقليل، وهنا للتحقيق. وقد ينكر الجهمي هذا أي رؤية المؤمنين لله عز وجل، قد ينكر الجهمي رؤية المؤمنين لله عز وجل. وعندنا بمصداق ما قلنا، وعندنا أي عند أهل السنة والجماعة بمصداق ما قلنا أي لإثبات ما قلنا لإثبات ما ذكرناه حديث مصرح. يعني هناك أحاديث كثيرة، أحاديث الرؤية ذكر كثير من الأئمة أنها متواترة، ولكن المؤلف بما أن النظم مختصر يعني من الصعب أن يشير إلى أحاديث كثيرة، ولذلك اكتفى بالإشارة إلى حديث واحد وهو كما يقول رواه جرير عن مقال محمد فقل مثل ما قد قال في ذاك تنجح. يقول وعندنا بمصداق ما قلنا، عندنا لإثبات ما ذكرناه وهو إثبات الرؤية، رؤية المؤمنين لله عز وجل، حديث مصرح أي حديث يصرح بالرؤية. رواه جرير، جرير هو جرير بن عبد الله البجلي أحد الصحابة، رواه جرير عن مقال محمد، رواه جرير عن قول النبي صلى الله عليه وسلم، عن مقال محمد أي عن قول النبي صلى الله عليه وسلم فقل مثل ما قد قال في ذاك تنجح. فقل مثل ما قد قال يعني اعتقد وقل مثل ما جاء في ذلك الحديث أو مثل ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم في ذاك أي في الرؤية تنجح تفلح. طبعا حديث جرير أخرجه البخاري ومسلم. جرير بن عبد الله البجلي قال كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ نظر إلى القمر ليلة البدر فقال أما إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته، لا تضامون بتشديد الميم من الضم أي لا تحتاجون إلى المدافع في رؤية الله عز وجل، أيضا لا تضامون من الضيم وهو الضرر أي لا يلحقكم ضرر في رؤية الله عز وجل مثل ما يكون في رؤية الأشياء في الدنيا، يكون هناك تزاحم وتدافع ويلحق الضرر. ثم قال فإن استطعتم أن لا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غروبها فافعلوا. ذكر النبي صلى الله عليه وسلم هنا سببا من الأسباب التي يمكن أن يحصل المؤمن رؤية الله عز وجل. رؤية الله عز وجل هذه أجل النعم على الإطلاق، يعني حتى الجنة دونها بكثير. ولذلك سماها الله عز وجل في القرآن زيادة. هذه النعمة تحصل بأمور كثيرة، أهمها ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم هنا: فإن استطعتم أن لا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس، هذه صلاة الفجر، وصلاة قبل غروبها، وهذه صلاة العصر، فافعلوا. أي من أسباب نيل رؤية رب العالمين المداومة على صلاتين، صلاة الفجر وصلاة العصر. طبعا الأحاديث كثيرة، المؤلف هنا أشار إلى هذا الحديث وهو حديث جرير. والذين رووا أحاديث الرؤية من الصحابة أكثر من 30، بل ذكر بعض الأئمة أن عددهم يزيد على 70 صحابيا. وأحاديث الرؤية كما قلت متواترة. طبعا سيتكرر ذكر الجهمية هنا في هذه المنظومة، في هذا النظم. والجهمية هم أتباع الجهم بن صفوان. الجهم بن صفوان كان في طبقة صغار التابعين، قتله سلم بن أحوز، كما أن شيخه الجعد بن درهم أيضا قتله خالد القسري. الجهم بن صفوان كان من ترمذ، ترمذ تقع الآن في جمهورية أوزبكستان، وهذه المنطقة كانت تسمى ما وراء النهر في ذلك الوقت. الجهم بن صفوان جمع ثلاثة شرور ووزعها كما ذكر ابن القيم على الأمة. الشر الأول هو التعطيل، لأن الجهم كان ينكر أسماء الله عز وجل كلها، وكان ينكر صفات الله عز وجل كلها، لا يثبت شيئا من الصفات ولا يثبت شيئا من الأسماء. وكان ينكر أيضا الرؤية، لأنه يقول الرؤية تستلزم التشبيه. فلذلك ذكر المؤلف هنا: وليس بمولود وليس بوالد وليس له شبه. هذه المسألة ذكرها أثناء ذكره لمسألة الرؤية، لأن الجهمية يقولون رؤية الله عز وجل تستلزم أن يكون مثل المخلوقين، وإلا لا يمكن أن يرى. فذكر المؤلف هنا أن الله عز وجل يرى، ونفى المثل والكفر والشبه، نفى أن يكون له شبه ونظير ومثل. والجهم كما قلت ذكر اعتقد ثلاثة شرور. الشر الأول هو التعطيل. الجهم بن صفوان كان ينكر أسماء الله عز وجل وصفات الله عز وجل، لا يثبت شيئا منها. الشر الثاني، الجهم كان مرجئا، كان يقول الإيمان هو المعرفة فقط. وعلى قوله يكون الشيطان أيضا مؤمنا، لأن الشيطان يعني لا تنقصه معرفة رب العالمين، ولذلك دائما ينادي رب العالمين بربي، وهذا يدل على أنه لا تنقصه المعرفة. وعلى قوله يكون فرعون أيضا مؤمنا. على كل حال قوله في الإيمان هو أسوأ قول قيل في الإيمان، قوله في التعطيل أيضا أسوأ مذهب ذهب إليه أحد. الشر الثالث، الجهم كان جبريا، كان يقول أن أفعال الإنسان ليست له، بل هي أفعال الله عز وجل، وكل ما يفعله الإنسان سواء كان خيرا أو شر فهذه أفعال الله عز وجل حقيقة، وتنسب إلى الإنسان مجازا. فكل المعاصي التي يرتكبها الإنسان عند جهم هي أفعال الله عز وجل، والإنسان عندهم هو كالريش في مهب الريح. هذه الشرور الثلاثة جمعها جهم، ولم يأتي بعد جهم أحد جمع بين هذه الشرور الثلاثة، فهو إمام المعطلة وإمام المرجئة الخلص وإمام الجبرية الخلص. يقول: وقد ينكر الجهمي هذا وعندنا بمصداق ما قلنا حديث مصرح. يقول الجهمية ينكرون رؤية الله عز وجل، وعندنا حديث وذكرت وأشرت إلى أن الحديث كثيرة، إلا أن الحديث الذي أشار إليه المؤلف هو حديث جرير بن عبد الله البجلي المتفق عليه، أخرجه الشيخان. ثم قال: وقد ينكر الجهمي أيضا يمينه وكلتا يديه بالفواضل تنفح. يقول الجهمي: ينكر أيضا يمين الله عز وجل، أي يد الله عز وجل. طبعا الجهمي هو جهم بن صفوان، الجهم بن صفوان هو إمام الجهمية، وهنا المؤلف تعبيره الجهمي، والجهمي كل من انتسب إلى جهم، طبعا يدخل فيه جهم وكل من انتسب إليه. يقول: قد ينكر الجهمي أيضا يمينه. الجهمية ينكرون أيضا يد الله عز وجل ويدي الله عز وجل ويمين الله عز وجل، مع أنه كلتا يديه بالفواضل أي بالإحسان تنفح، أي ملأ بالفضل والإحسان والمنن. يقول الجهمية ينكرون أيضا يد الله عز وجل، يعطلون اليد أيضا. وكما قلت الجهمية ينكرون جميع صفات الله عز وجل، ينكرون جميع صفات الله عز وجل، لا يقتصر إنكارهم للرؤية ولا لليدين. يمينه أي ثبوت اليمين واليد لله عز وجل. إن هنا يعني نذكر نبذة عن شبهة الجهمية والمصيبة التي هم وقعوا فيها. طبعا الجهمية وغيرهم من الفرق المعتزلة والأشاعرة والماتريدية، هؤلاء كلهم معطلة، وهم يتفاوتون في التعطيل. أكثرهم تعطيلا هم الجهمية، ينكرون الأسماء وينكرون الصفات أيضا. يليهم المعتزلة، ينكرون الأسماء ينكرون الصفات ويثبتون الأسماء. يليهم الأشاعرة والماتريدية، يثبتون أسماء الله عز وجل كلها ويثبتون بعض صفات الله عز وجل وهي سبع صفات. بالنسبة للأشاعرة يثبتون سبع صفات، والماتريدية يثبتون ثمانية صفات، يزيدون صفة التكوين. الواحد يستغرب لماذا ينكر المعطلة، لماذا ينكرون أسماء الله عز وجل وصفاته، وما الذي جنوه من وراء هذا الإنكار، ما الذي كانوا يقصدون؟ هل لا يؤمنون بالله عز وجل وبكتابه وبرسوله وبالأحاديث الصحيحة؟ ما الذي حصل لهم؟ طبعا الذي حصل لهم هي وساوس تمكنت منهم وشبه تحكمت فيهم، فقالوا بمقتضاها. قالوا بالنسبة للجهمية، قالوا أن إثبات أي اسم وإثبات أي صفة لله عز وجل يستلزم التشبيه. المعتزلة قالوا: إثبات الأسماء ليس فيه تشبيه، وإنما إثبات الصفات يستلزم منه تشبيه. الأشاعرة قالوا: لا، إثبات الأسماء ليس فيه أي تشبيه، وإثبات بعض الصفات أيضا ليس فيه تشبيه، أما بقية الصفات فلا نثبتها. هذا ملخص ما ذكره هؤلاء المعطلة عموما، وهم كما قلت على درجات. والجواب أن الله عز وجل ما دام أنه أثبت لنفسه هذه الصفات، ورسوله صلى الله عليه وسلم أثبت هذه الصفات والأسماء لله عز وجل، ليس هناك أي تشبيه، وجميع الصفات تتخصص وتتقيد بالإضافة. مثلا اليد لما تنسب إلى الباب، يد الباب يكون لها معنى، يد البعير يكون لها معنى، يد الإنسان يكون لها معنى، يد الله عز وجل يكون لها معنى. يفهم هذا المعنى بالإضافة، ما دام أضيف اليد، أضيفت اليد إلى الله عز وجل فلها معنى تليق بالله عز وجل وبكماله وجلاله. أما اليد إذا أضيفت إلى الإنسان فهذه يد تليق بالمخلوق وبعجزه وبكونه مخلوقا، بكونه عاجزا، لا تكون يده مثل يد الله عز وجل. هذه الشبهة التي وقع فيها المعطلة عموما، هذه الشبهة تافهة جدا، لأن المعاني تتقيد وتتحدد بالإضافة. وكذلك كلام الله عز وجل وسمع الله عز وجل وبصر الله عز وجل، يد الله عز وجل التي وصفت بأن الله عز وجل يقول والأرض جميعا قبضته يوم القيامة. هل يد المخلوقين لها هذه الصفة؟ الأرض جميعا، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، هذه يد الله عز وجل. البصر، بصر المخلوق، بصر المخلوق، عين المخلوق لا يرى بها نفس الآلة. نحن الآن إذا أردنا أن نبصر البصر نفسه الذي به نرى، ما نرى إلا بمرآة. وكذلك الإنسان لا يرى خلف ما هو خلف الحواجز، أما بصر الله عز وجل جميع المبصرات يراها الله عز وجل، لا يحدها شيء. وكذلك سمع الله عز وجل، وكذلك جميع صفات الله عز وجل. فهذا الوهم الذي وقع فيه المعطلة، هذا الوهم أوقعهم في أربعة أمور كما ذكر الشيخ الإسلام. طبعا هم لم يؤولوا ولم يعطلوا إلا لأنهم لم يفهموا من صفات الله عز وجل إلا ما تليق بالمخلوقين. فقالوا مثلا اليد التي أثبت لله عز وجل هي مثل يد المخلوقين، فوقعوا في التشبيه. هذا الأمر الأول الذي وقعوا فيه. ثم قالوا نحن ننزه الله عز وجل عن مشابهة المخلوقين، فقالوا نحن لا نثبت اليد لله عز وجل، نقول اليد معناها القدرة أو اليد معناها النعمة، وبذلك عطلوا. أولا وقعوا في التشبيه، ثم عطلوا، يعني وقعوا في النفي، ثم وقعوا في تشبيه آخر وهو تشبيه الله عز وجل بالمعدومات أو بالجمادات. الذي لا يبصر ولا يرى ولا يسمع ولا يفعل، هذا وصف الجمادات أو وصف المعدومات. ولذلك ذكر الشيخ الإسلام في التجمرية أن هؤلاء المعطلة الذين ظنوا أنهم وقعوا في التشبيه ثم أرادوا التنزيه وقعوا في أربعة أمور. الأمر الأول والأخير التشبيه، الأمران الثاني والثالث التعطيل، تعطيل النص عن المعنى الصحيح وتعطيل الله عز وجل عن الصفات. وهذا عام يعم جميع الجهمية. ثم قال رحمه الله وقل ينزل الجبار في كل ليلة بلا كيف جل الواحد المتمدح إلى طبق الدنيا يمن بفضله فتفرج أبواب السماء وتفتح، يقول ألا مستغفر يلقى غافرا ومستمنح خيرا ورزقا فيمنح. روى ذاك قوم لا يرد حديثهم، ألا خاب قوم كذبوهم وقبحوا. هنا أشار رحمه الله إلى مسألة أخرى وهي أيضا تتعلق بالصفات. طبعا اليد، الكلام، صفة الكلام التي بها بدأ المؤلف، هذا النوع من الصفات، واليد نوع من الصفات، والنزول نوع من الصفات. هذه الأنواع الصفات بالنظر إلى تعلقها بالمشيئة نوعان. النوع الأول الصفات الذاتية، الصفات الذاتية هي التي لا تنفك عن ذات الله عز وجل أزلا وأبدا، ومنها السمع والبصر والحياة والكلام وغيرها، هذه كلها الصفات الذاتية. ومنها والصفات الذاتية تنقسم إلى قسمين، القسم الأول الصفات العقلية هكذا يسمونها المتكلمون، لأنهم يثبتونها عن طريق العقل. والنوع الثاني الصفات الخبرية، الصفات الخبرية هي التي لا تثبت إلا بالأخبار وهي الأحاديث. منها صفة اليد، صفة اليد ذاتية من حيث تعلقها بالله عز وجل، وهي خبرية بالنظر إلى الدليل. أما صفة الكلام فهي ذاتية باعتبار وفعلية باعتبار. وهناك نوع آخر وهو الصفات الفعلية أو الصفات الاختيارية، ومنها صفة النزول. وهذه الصفات لها تعلق بمشيئة الله عز وجل، إذا يشاء يفعلها وإذا لا يشاء لا يفعلها. منها صفة النزول، والله عز وجل ينزل كل ما يريد ولا ينزل كل ما يريد. وهذه الصفات لا يمكن أن نفهم لها كيفية. وهناك كتاب في هذه الصفة بخصوصها، الكتاب لشيخ الإسلام، وقد حققه أحد مشايخنا وهو مطبوع في مجلد. وصفة النزول كما قلت من الصفات الاختيارية، وهذه الصفات منها مثلا الاستواء والضحك والسخط والنزول، هذه كلها الصفات الاختيارية التي لها تعلق بمشيئة الله عز وجل. يقول المؤلف: وقل ينزل الجبار في كل ليلة بلا كيف جل الواحد المتمده. يقول اعتقد أن الله عز وجل ينزل في كل ليلة بلا كيف، أي بلا كيفية نعقلها. الأئمة لما يذكرون بلا كيف دائما معناها بلا كيفية نعقلها، ليس معناها أن صفات الله عز وجل لا كيفية لها، لا، لها كيفية ولكننا لا نعقلها. بلا كيف، نزول الله عز وجل ليس له كيف نعقله نعلمه. جل الواحد المتمدح، المتمدح هو الذي يمدح نفسه. الله عز وجل مدح نفسه في كتابه، والله عز وجل يحب أن يمدح. والجبار هو اسم من أسماء الله عز وجل، وقوله إلى طبق الدنيا أي إلى السماء الدنيا. والسماوات لها طباق، والسماء الدنيا هي التي هي أقرب إلينا. إذا طبق الدنيا يمن بفضله أي يحسن بفضله، المن هو البذل والعطاء. الله عز وجل ينزل ليعطي ويتفضل على العباد. فتفرج أبواب السماء وتفتح، أي تفرج وتنشق وتنفتح، والسماء لها أبواب. يدل على ذلك قوله سبحانه: لا تفتح لهم أبواب السماء. إذن المؤلف هنا ذكر أيضا خلاصة الأحاديث الواردة في هذه الصفة. من تلك الأحاديث حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا كان ثلث الليل الباقي يهبط الله عز وجل إلى السماء الدنيا، ثم تفتح أبواب السماء، ثم يبسط يده فيقول: هل من سائل يعطى سؤله، فلا يزال كذلك حتى يطلع الفجر. طبعا الأحاديث في النزول كثيرة، بعض الأحاديث فيها أن الله عز وجل ينزل بعد منتصف الليل، وبعض الأحاديث أن الله عز وجل ينزل بعد ثلث الليل الآخر، وكلها صحيحة، وأصحها نزوله بعد منتصف الليل. يقول: إلى طبق الدنيا يمن بفضله، فتفرج أبواب السماء وتفتح، يقول ألا مستغفر يلقى غافرا. يقول أي الله عز وجل يقول كما في هذا الحديث ألا مستغفر. ألا هذه أداة التحضيض للحض، الله عز وجل يحض عن الاستغفار والاستمناح، والمستغفر هو الذي يطلب الغفران. ألا مستغفر يلقى غافرا أي ألا من يستغفر فيلقى غافرا، والغافر هو الله عز وجل، هو الذي ذو الرحمة. والله عز وجل يقول وما يغفر الذنوب إلا الله، يقول ألا مستغفر يلقى غافرا يقول ألا مستغفر يلقى غافرا. نعم حتى هنا يقول ألا مستغفر يلقى غافرا ومستمنح. المستمنح هو الذي يطلب المنح وهي العطاء، أي يسأل الله عز وجل الخير والرزق فيمنح إلى طرق. يقول ألا مستغفر يلقى غافرا ومستمنح خيرا ورزقا فيمنح. ومستمنح أي من يطلب المنح وهو العطاء، فيمنح أي فيمنحه الله عز وجل حاجته ويعطيه سبله. وخزائن الله عز وجل ملأ لا يغيضها نفقة. يقول الله عز وجل في الحديث القدسي يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني وعطيت كل واحد منهم مسألته ما نقص ذلك من ملكي شيئا إلا كما ينقص المخيط إذا غمس في البحر. أخرجه مسلم من حديث أبي ذر رضي الله عنه. ثم قال روى ذاك قوم لا يرد حديثهم، أي هذه الحديث التي فيها نزول الله عز وجل وفيها مناداته لعباده. يقول روى ذاك أي روى تلك الحديث قوم لا يرد حديثهم، لأنهم الصحابة، ومن روى عنهم التابعون، ومن روى عنهم هم أتباع التابعين، ومن روى عنهم هم كبار الأئمة. مثلا الإمام البخاري مثلا يروي عن الشيخ أحمد، وهو يروي عن الشيخ الشافعي، وهو يروي عن الشيخ مالك، وهو يروي عن الشيخ نافع، وهو يروي عن ابن عمر رضي الله عنه، وهكذا. هؤلاء كلهم ثقات حفاظ لا يرد حديثهم. ألا هذه أداة استفتاح وتنبيه. ألا خاب قوم كذبوهم وقبحوا، أي أولئك الذين يكذبون الصحابة وأولئك الذين يكذبون أولئك المحدثين الثقات الأثبات، خابوا وقبحوا أي لهم هذا الذي يستحقونه. والنار هنا ذكر أن الله عز وجل له هذه الصفة، صفة النزول، وذكر بعض ما ورد في الأحاديث، ثم رد على من يرد على هذه الأحاديث أو يرد هذه الأحاديث، وهم عموم المعطلة يردون هذه الأحاديث التي فيها إثبات الصفات الاختيارية. أشير هنا أيضا إلى نقطة قد تلتئم بها بعض المسائل التي تتعلق بالصفات، لأن ضيق الوقت وكثرة لا يجعلنا نركز على موضوع. بالنسبة للصفات قلت أن أرجو التركيز معي حتى نلخص هذه المسألة ما يتعلق بالفرق في الصفات. ذكرت أن المعطلة أصناف ودرجات ودركات. الجهمية منهم الذين هم الجهمية الأوائل ينكرون الأسماء والصفات، لا يثبتون شيئا من الأسماء وشيئا من الصفات. يليهم المعتزلة هم يثبتون الأسماء، يثبتون أسماء الله عز وجل، ولكن لا يثبتون الصفات. مثلا هم يقولون سميع بلا سمع، يثبتون سمع الله عز وجل، ولكنهم يقولون لا نثبت ما يدل عليه هذا الاسم من الصفة. يقولون سميع بلا سمع، وبصير بلا بصر، وحي بلا حياة، هكذا. المعاني التي تتضمنها أسماء الله عز وجل لا يثبتونها، ولكن يثبتون نتائجها. الصفات يثبتونها، الصفات ينكرونها، ولكن يثبتون أحكامها. فالمعتزلة ينكرون الصفات، يثبتون الصفات كلها، ويثبتون الأسماء. الطبقة الأولى الجهمية، الذين يليهم هم المعتزلة، الذين يليهم هم الأشاعرة الماتريدية، الذين هم الأكثرية الآن، أكثرية المعطلة هم. الأشاعرة والماتريدية يختلفون. قدماؤهم بالنسبة للأشاعرة، قدماؤهم كانوا يثبتون الصفات العقلية والصفات الخبرية، يثبتونها. مثلا يثبتون علو الله عز وجل، يثبتون يد الله عز وجل، يثبتون هذه الأمور، ولكنهم لا يثبتون الصفات الاختيارية. كل الصفات التي تتعلق بمشيئة الله عز وجل هذه لا يثبتونها. هذا أوائل الأشاعرة. ولكن المتأخرين منهم ينفون الصفات الخبرية والصفات الاختيارية. الصفات الاختيارية ينفيها جميع المعطلة، جميع المتكلمين متفقون على أن الصفات الاختيارية تستلزم التشبيه، فلذلك لا يثبتونها. أما أهل السنة والجماعة فكل ما أثبته الله عز وجل لنفسه يثبتونه، وكل ما أثبته رسوله صلى الله عليه وسلم يثبتونه، ولا يهتمون بترهات المتكلمين وأهل البدع. لأن الله عز وجل يعني لما يثبت لنفسه شيئا، هل خفي عليه أنه يستلزم التشبيه؟ لا، معاذ الله. لذلك كل ما نجده في الكتاب والسنة إنما نثبته على ما تليق بالله عز وجل، وتليق بكماله، وتليق بجلاله. ثم انتقل المؤلف إلى مسألة مهمة جدا في العقيدة، وهذه المسألة بدأت تدون في كتب العقيدة لما كثر فيها المخالفون، وهذه مسألة مهمة جدا تتعلق بالصحابة. يقول المؤلف: وقل إن خير الناس بعد محمد وزيراه قدما ثم عثمان الأرجح. يقول اعتقد وقل بكل ثقة أن خير الناس بعد محمد، يعني بعد النبي صلى الله عليه وسلم، هما وزيراه. وزيراه قدما أي قديما، وزيراه هما أبو بكر وعمر رضي الله عنهما. والوزير في اللغة هو الذي يعين، الذي هو يعين الملك، والذي يحمل عنه أثقاله، والوزير معروف. وأبو بكر رضي الله عنه وعمر رضي الله عنه كلاهما وزيرين للنبي صلى الله عليه وسلم. يقول خير الناس بعد النبي صلى الله عليه وسلم وزيران، والترتيب هكذا: أبو بكر رضي الله عنه، ثم عمر رضي الله عنه، ثم عثمان الأرجح. هنا قال المؤلف الأرجح، هنا يشير إلى مسألة تقديم عثمان على علي رضي الله عنه. طبعا هذه المسألة اختلف فيها أهل السنة، ولكن استقر أمرهم على تقديم عثمان رضي الله عنه على علي رضي الله عنه. مع ذلك من يقدم عثمان في الفضل فقط على علي فهذه المسألة لا يبدأ بها أحد. أما ترتيبهم في الخلافة فهي هكذا: أولهم أبو بكر، ثانيهم عمر، ثالثهم عثمان، رابعهم علي رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين. ترتيبهم في الخلافة هذا أجمع عليه أهل السنة. أما ترتيبهم في الفضل فهم أجمعوا على تقديم أبي بكر وعمر، ولكنهم اختلفوا في عثمان وعلي، وأكثرهم على تقديم عثمان على علي رضي الله عنه في الفضل كما هو ترتيبهم في الخلافة. يقول ورابعهم خير البرية بعدهم. رابعهم هو من كان خير أهل الأرض في وقته، وهو علي رضي الله عنه. علي رضي الله عنه كان أفضل أهل زمانه، طبعا لأنه توفي قبله عثمان، وعمر وأبو بكر رضي الله عنهم أجمعين. يقول رابعهم خير البرية بعدهم علي حليف الخير، علي رضي الله عنه حليف الخير أي دائما هو مع الخير المحالف للخير، حليفه الخير دائما، بالخير منجه وهو ناجح دائما بالخير. طبعا هذا الكلام الذي ذكره الناظم هنا هذا فيه رد على من اتهمه بالنصب. بعض الجهال اتهموا أبا بكر صاحب النظم، أبا بكر ابن أبي داود اتهمه بأنه كان يبغض عليا رضي الله عنه، وهذا الكلام يرد على هذا الاتهام ويكذبه. ما أدري من الذي اتهمه، ولكن هذا الاتهام ذكر في ترجمته وهو كذب على هذا الإمام. ورابعهم خير البرية بعدهم علي حليف الخير بالخير منجح. وقد ذكر أبو بكر صاحب النظر ذكر قال كل من أساء إلي فقد عفوت عنه إلا من اتهمني ببغض علي رضي الله عنه. ثم قال وإنهم للرهط لا ريب فيهم ألا نجب الفردوس بالنور تسرح. هنا اختلفت الروايات، هنا أظن بدا الأذان، نكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.